بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن البحث يقع في عدة نقاط. النقطة الأولى في أصل الدليل على سببية الحيازة للملكية، قد اتضح أن مهم الدليل سيرة العقلاء الممضاة شرعا، والدليل والجهة الثانية أو النقطة الثانية من البحث أنه القدر المتيقن من هذه السيرة كما قلنا ما إذا حاز الإنسان مالا مباحا لنفسه، وأما إذا حازه بقصد الغير فهل يقع للغير أو لا يقع له، بل يقع لنفس هذا الحائز أو لا يكون لا لهذا ولا لذاك. هذا قلنا أنه مربوط بتنقيح هذه النكتة، أن الحيازة سبب قهري للملكية أو سبب قصدي. والسيد الماتن ذكر هنا احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن تكون الحيازة سببا قهريا للملكية بلا دخل القصد في ذلك، فسواء قصد التملك أو لم يقصد لنفسه أو لغيره يكون هو المالك. الاحتمال الثاني أن تكون الحيازة سببا قصديا، من يقصد له المال المحوز هو الذي يملك، فإذا قصد لنفسه فهو يملك، وإذا قصد لغيره فذلك الغير يملك. الاحتمال الثالث الذي ذكره السيد الماتين قال هكذا: أن يكون الحيازة سببا قهريا لتملك من يملك الحيازة، فإذا كان الحائز مالكا لعمل نفسه وحيازة نفسه فهو الذي يملك المال المحوز، وإذا كان المالك قد أجر نفسه وحيازته ملكها للغير فذلك الغير يملك المال المحوز، سواء قصد لنفسه أو قصد لغيره أو قصد لغير ذلك الغير المستأجر، أي يعني المستأجر. هذه الاحتمالات الثلاثة. الاحتمال الثالث من هذه الاحتمالات الثلاثة فيه خلط بين جهتين لا ينبغي جعله في قبال الاحتمالين وقسيما للاحتمالين الأول والثاني، أي لمبنى هذه المسألة، لأن الاحتمال الثالث السيد الماتين أدخل فيه مسألة ملكية نفس الحيازة، من يملك الحيازة يملك المال المحوز، هذا ملكية الحيازة بالإيجار ونحوه، حيثية أخرى مربوطة بالملكية الاعتبارية الإنشائية التي تحصل بعقد الإجارة مثلا ونحوها، تلك مسألة أخرى لها مبنى آخر سوف يأتي في جهة قادمة، أن من يملك عمل الأجير الذي هو الحيازة بعقده جار أو أي عقد من العقود، أي سبب من الأسباب الإنشائية الاعتبارية العقدية للملك، هل سوف يملك المال المحوز أو لا يملك المال المحوز، وإذا كان يملك بأي مبنى وعلى أي أساس، فيدخل في باب الأسباب الإنشائية والعقدية للتملك. هنا نحن نبحث عن السبب، سببية الحيازة للملكية سببية غير مربوطة بباب العقود والتمليك والتملك الذي ينشأ من الإنشاء، بمعنى البيع أو الإجارة والتمليك بالبيع أو بالإجارة مجانا أو بعوض، فإن تلك ملكية ناشئة من سبب إنشائي عقدي سوف يأتي الحديث عنه. هنا لابد أن يجعل البحث في الملكية التي تحصل بالحيازة بلا إنشاء لعقد، ما تحققه الحيازة من الملكية بلا حاجة إلى عقد وإنشاء وقرار معاملي، نبحث عن منشأ وعن ملاك سببية الحيازة للتملك، والتي هي سببية غير عقدية الحيازة والإحياء والصيد ونحو ذلك أسباب للتملك غير عقدي، ليست حينما نريد أن نقسم أسباب التملك نقسمها إلى قسمين. القسم الأول الأسباب غير العقدية للتملك التي لا تكون بحاجة إلى عقد وقرار معاملي تمليك أو تملك إنشائي اعتباري، فنقول الحيازة منها، الإحياء منها، الصيد منها، مثلا الضمان إذا افترضنا أن هناك يوجد ملكية، الإتلاف منها، الإرث سبب غير عقدي، الوارث يرث ويملك المال المورث بموت المورث، فتخرج أسباب الملكيات الحاصلة من أسباب المعاملية الإنشائية بمعنى المعاملية. هذا بحث. الأمر الثالث الذي ذكره السيد المعتن مربوط بأن المال المحوز لو ملك الإنسان ما العمل وهو الحيازة بملكية إنشائية عقدية بالإيجار ونحوه يملك المال المحوز، فهذا بحث آخر له مبنى آخر على ما شوفي أنه معنى. الآن هنا في هذه الجهة لابد وأن نبحث أن هذا السبب غير العقدي للملك، غير المعاملي للملك، السبب الأسباب الغير المعاملية للملك التي منها الحيازة، هذا السبب هل يكون سببيته لملكية الحائز مشروطة بالقصد؟ مثلا يحتاج إلى شيء إنشائي أيضا غير المعاملة والقرار المعاملي، ولو القصد فيكون من قصد له يملك أو ليس منوطا بالقصد. فإن الأسباب للملكية تقسم أولا إلى أسباب معاملية وأسباب غير معاملية، ثم السبب المعاملي أيضا يقسم إلى السبب غير المعاملي يقسم إلى قسمين. سبب قهري ليس للقصد دخل في أصلا كالإرث، فإن موت المورث موجب لتملك الوارث سواء قصد أو لم يقصد. والضمان مثلا بالإتلاف، الإتلاف يوجب ملك مالك لذمة مثلا المتلف بقيمة ما أتلفه سواء قصد الملك أو لم يقصد. فالأسباب غير العقدية وغير الإنشائية المعاملية على قسمين الأسباب الملكية. قسم منها لا يكون للقصد دخل فيه، نفس الفعل والنتيجة المتحققة في الخارج، العمل المتحقق في الخارج سبب للملكية كما في باب الآيه باب الضمان للإسلام. وقسم من يقال أن للقصد قد يكون دخلا فيه من قبيل العيازة مثلا، إذا قلنا أنه لا بد من قصد التملك. إذن فالبحث هنا عن هذه النقطة الثانية. وأما ما يرتبط بتملك الحيازة بعقد قرار معاملي من إيجار أو تمليك مجاني أو غير ذلك، هل يوجب أن يتملك هذا المالك للحيازة المال المحوز أو لا، ذاك بحث مربوط بالأسباب الإنشائية المعاملية التي لها حيثيات أخرى ستأتي في جهة قادمة. إذن فهذا النحو من بيان المباني الثلاثة ليس فنيا. الصحيح في مقام بيان مبنى هذه الجهة أن يقال أن هناك احتمالات أربعة لمبنى هذه المسألة. أنه الحيازة تكون سببا للملكية، هل تكون هذه السببية قهرية لا يكون للقصد دخل فيها أو مشروطة بالقصد؟ وحينما تكون مشروطة بالقصد هل يكون المالك من قصد له أو يكون المالك مثلا الحائز مع شرط القصد أو يكون شيء آخر؟ هذا هو الذي لا بد أن يلحظ هنا. فيقال أن هناك احتمالات أربعة. الاحتمال الأول أن يكون الحيازة سببا قهريا غير إنشائي، لا غير معاملي، قلنا أن هذه كلها خارج عن باب المعاملة، غير إنشائي أي لا يكون للقصد دخل في التمليك في مملكية الحيازة أصلا. فإذا حاز شخص مالا مباحا ملسه سواء قصد التملك أو لم يقصد التملك، حتى لو أخذه لا للتملك أيضا يملك. هذا احتمال. احتمال ثاني أن يكون الحيازة سببا قصديا، بمعنى أنه لا يكون المالك من يقصد له التملك وله الحيازة، فلو حاز لنفسه يملك ولو حاز لغيره يملك ذلك الغير. ولو حاز بلا قصد لا لتملك نفسه ولا لتملك غيره لا يملك لا هو ولا الغير. هذا احتمال ثاني، أن نجعل المدار بالقصد، وأن هذا السبب سبب غير معاملي غير قراري، ليس داخلا في باب المعاملات والقرارات، لكن للقصد دخل فيه، بل تمام المدار فيه القصد. من يقصد له الحيادة يكون مالكا، فلو لم يقصد أصلا التملك لأي أحد لا لنفسه ولا لغيره ليبقى على إباحة، ولو قصد الغير يقع للغير، ولو قصد نفسه يقع للغير، فلا يقع لنفسه إلا أن يقصد ملكية نفسه. هذا هو الذي ذكره السيد الماتين. هذان الاحتمالان مذكوران في كلام المؤلف، هم الاحتمالان الأول. الاحتمال الثالث الذي نأتي به بديل ما جعله الثالث الماتين ثالثا، فإن ذاك مربوط ببحث القرار المعاملي والتنبيه الذي له جهات أخرى ستأتي. الاحتمال الثالث ينبغي أن يقال هكذا، أن تكون الحيادة سببا لتملك الحائز إذا قصد بذلك الملكية لنفسه، وأما إذا قصد الملكية للغير فلا يملك لا الحائز ولا الغير. يعني يكون مجموع الأمرين شرطا وسببا لحصول الملكية، هم عمل الحيادة كفعل قهري خارجي تكويني، وهم قصد التملك لنفس الحائز. فلو حاز بقصد تملك نفسه ملك، ولو لم يحز بقصد تملك نفسه بل بقصد تملك الغير أو بلا قصد التملك أصلا، لا ملكية لا له ولا لذلك الغير. أما لا ملكية له لأنه لم يقصد التملك، افترضنا أن القصد دخيله، وأما لا ملكية للغير لأننا افترضنا أن القصد ليس تمام الموضوع، وليس المدار بقصد من قصد له التملك، وإنما المدار بمجموعهما. لا بد من قصد التملك، ولا بد أن يكون هذا المتملك له فعل الحيادة وله عمل الحيادة. فإذا لم يكن له عمل الحيادة وكان عمل الحيادة للغير وقصد التملك لهذا، لا يكفي هذا، مجموعهما لا بد من لكي تتحقق الملكية. هذا أيضا احتماله. الاحتمال الرابع، أن يكون الحيادة سببا لتملك الحائز بشرط أن لا يقصد للغير، فلو قصد التملك والحيادة للغير ملك الغير، وأما لو لم يقصد التملك للغير ملك هو. بمعنى وفرقه عن الوجهين السابقين واضح، أن هنا في هذا الوجه لو حاز المالك لو حاز الحائز مالا ولم يكن قصده تملك الغير، لكن لم يكن قصده تملك نفسه أيضا، تصور أن هذا المال مثلا مال مملوك أصلا ليس مباحا، فلم يقصد التملك لا لنفسه لا لغيره، هنا بناء على هذا الاحتمال يقع له، فإنه يشترط في تملكه أن لا يقصد التملك للغير والحيادة للغير، ولا يشترط أن يقصد التملك لنفسه. فكلما كانت حيازته ولم يكن قصد لتملك الغير ملك الحائز، فهذا أوسع مما ذكر في الاحتمال الثاني والاحتمال الثالث. هناك في الاحتمال الثاني والثالث لابد أن يقصد التملك لنفسه لكي يقع لنفسه، بينما في هذا الاحتمال ولو لم يقصد التملك لنفسه يقع لنفسه. نعم لو قصد التملك للغير يقع للغير، وبهذا يختلف أيضا عن الاحتمال الثالث ويشترك مع الاحتمال الثاني. لو قصد التملك للغير يقع للغير، لكن لو لم يقصد التملك للغير لا يقع هذا المال بلا مالك، بل يكون مالكه نفس الحائز الذي حاجه. هذا أيضا احتمال رابع. هذه احتمالات أربعة بدوا في مبنى سببية الحيازة للمالكية والملكية. حينئذ هم أقصد الإنشاء يعني القصد، القصد أيضا أمر إنشائي ولو غير مبرد. حينئذ أي هذه المباني والاحتمالات تكون صحيحة في هذه المسألة الأساسية، أن هذا النحو من الأسباب، وقلنا أن هذا البحث لا يختص بباب الحيازات، في كل الأسباب غير الإنشائية بمعنى المعاملية في كل الأسباب غير العقود والإيقاعات المعاملية والقرارات قراردادات، في غير القرارات المعاملية الأسباب الموجبة للتملك، هذا البحث مفتوح فيها، أنها تلك الأسباب كالحيازة والإحياء والصيد ونحو ذلك، هذه الأسباب سببيتها للملكية هل تكون سببية قهرية بالمعنى الأول، أي نفس الفعل الخارجي موجب لتملك الفاعل لما يحصل ويتولد من ذاك الفعل من المال المحوز أو من الأرض المحياة من الميتة التي أحيت أو من الطير الذي يصطاد أو السمك الذي يصطاده الصياد، هل يكون نفس العمل الخارجي كافيا أو يكون القصد للتملك لازما، ثم إذا كان لازما يقع لمن قصد له أو يقع لمن فعله ولو لم يكن القصد له، مع قطع إدخال المعاملة هنا كما لو آجر أو ملكه هذا العمل، فإن هذا مربوط بنقاط أخرى سوف تأتي في جهة قادمة لا ينبغي حشرها في هذه النقطة. ومن هنا أخرجنا الاحتمال الثالث الذي ذكره السيد الماتن، نجعل فيه بحثا مربوطا بباب الأسباب التمليكية القرارية المعاملية على ما سوف يأتي، وفيه نقاط أخرى غير هذه النقطة التي أشار إليها الماتن. فمن هنا فالاحتمالات في مثل هذه الأسباب للملكية، هذه الاحتمالات الأربعة لا بد من استيضاح أن أي واحدة من هذه الاحتمالات هي المطابقة مع السيرة العقلائية أو مع الأدلة اللفظية، إن كانت في المسألة أدلة لفظية. هل أصل القصد لا بد من أو يكفي العمل الخارجي الذي يصدر من المباشر لا محالة؟ ولو كان لا بد من القصد، فهل المدار بمن قصد له أو المدار مثلا بالحائز إذا قصد لنفسه أو إذا لم يقصد لغيره؟ أي من هذه الاحتمالات الأربعة يكون هو المطابق مع الارتكازات الأخرى؟ اختلفت كلمات الفقهاء في هذه النقطة، وإن كانت هذه النقطة ليست محللة بهذا النحو المفصل، لا بد من تنظيرات وتفريعات المسألة، هذه المسألة وأمثالها من المسائل في الأبواب الفقهية نستخرج كلام الفقهاء. لم أجد من تعرض لهذه النقطة بشكل تفصيلي إلا علمين من الأعلام في حواشيهما على العروة تعرض بهذه النقطة بشكل تفصيلي، واختار أحدهما اختار المبنى الثاني صريحا والآخر اختار المبنى الأول صريحا. أما العلم الذي اختار المبنى الأول هكذا استدل، يعني اختار أن الحيازة، قال الظاهر أن الحيازة سبب قهري للملكية، بمعنى أنه لا يشترط القصد، قصد التملك أصلا في تملك الحائز للمال المحوز، وإنما هو سبب قهري تكويني، بمعنى أن الفعل التكويني تمام الموضوع لترتب الملكية، لا يحتاج إلى أمر آخر إنشائي حتى على مستوى القصد، قصد التملك الذي هو أمر إنشائي، وبهذا سميناه إنشائي لا الإنشاء المعاملي بمعنى القرار المعاملي بالبيع والإيجار ونحوه، لا يحتاج حتى إلى قصد التملك. ثم قال ولو سلم وفرض أنه لا بد من قصد التملك، فاللازم أصل قصد التملك، ليس اللازم أكثر من أن يقصد التملك في الجملة، لا أنه يقع للمتملك له، من قصد له التملك ليس دخيلا في هذه السببية، بل الحيازة سبب لأن يملك من قصد بهذا الحيازة أن يتملك، سواء هو أن يكون ملك هو يتملك أو غيره يتملك فهو يملك، لا يكون بلا أصل قصد التملك، أما يكون المدار بمن قصد له قل هذا ليس دخيلا في التملك والسببية. فجعل أولا الحيازة سببا قهريا صرفا، ثم تنزل وقال لو فرض لزوم أصل قصد التملك فأصل قصد التملك لازم، لا أنه يكون للمتملك له بل يكون للحائز إذا كان له قصد التملك سواء لنفسه أو لغيره يقع له، فلو حازه بقصد الغير يقع لنفسه لا يقع لغيره. واستدل على هذا الاحتمال الذي هذا مرجعه الاحتمال الأول بحسب الحقيقة مع تطوير فيه، استدل على هذا الاحتمال على استظهار وتعين هذا الاحتمال بدليلين. الدليل الأول بإطلاق الرواية، رواية السكوني. قال: ودليلنا على هذا على عدم اللزوم قصد التملك عموم لليد ما أخذت، فإن هذا العموم لليد ما أخذت لم يقيد مالكية صاحب اليد بما إذا قصد التملك، لم يقل لليد ما أخذت إذا قصد تملكه، فهذا من هذه الناحية مطلق يدل بإطلاقه على أن ما أخذته اليد أخذ اليد الذي هو عبارة عن الحيازة، حيازة اليد لمال وأخذه له، أخذها له هذا كاف تمام الموضوع، لأن تكون له، أن يكون المال لها لتلك اليد، إذن فقصد التملك منفي بمقتضى إطلاق هذه الرواية المعتبرة. فنقول الميزان أصل الأخذ فقط، من أخذ وحاز المال له، هذا الإطباق اللفظي الذي به تمسك لإثبات هذا المبنى الأول. والدليل الثاني الذي أفاده أننا لو نراجع السيرة العقلائية أيضا نجد، الذي هو الدليل الثاني على مملكية الحيازة وسببية الحيازة للملك، لو نراجع السيرة العقلائية والارتكاز العقلائي أيضا نجد أن الارتكاز العقلائي يجعل نكتتها عام، نكتة الارتكاز العقلائي عامة تشمل موارد عدم قصد التملك أيضا، ويثبت هذا الشيء بإبراز بعض المنبهات لمنبهين وبموردين، يقول لاحظوا هذين الموردين وراجعوا فيه العقلاء والارتكاز العقلائي، تجدون أن العقلاء يحكمون بالملكية مع عدم قصد التملك. المورد الأول الذي يستشهد به: ما إذا أخذ إنسان صيدا بتصور أن هذا الصيد ملك لزيد، أخذه لكي يوصله إليه، تصور أن هذا طير هرب من زيد فأخذه، صاده مثلا أو حازه، أخذه لكي يعطيه لزيد، ثم بعد ذلك ظهر أن هذا لم يكن لزيد، ليس هذا طير زيد، ليس مملوكا بل مال مباح لم يسبقه إليه أحد، يقول: أفهل يشك أحد من العقلاء أن هذا المال يحكم بأنه له، لأنه يحكم الباقي على الإباحة ويأتي شخص آخر يأخذه، لأنه هو أخذه، هذا أخذه فيكون له، مع أنه حينما حازه وأخذه لم يكن قاصدا به التملك، أخذه بعنوان أنه للغير، لابد أن يرجعه له، مال مملوك للغير من أول الأمر وليس مباحا أصلا، فلم يكن له قصد الملكية، إنسان لا يقصد الملكية في مال الغير، لم يكن يحتمل إباحته لكي يقصد التملك، قصد التملك فرع أن يكون المال الذي أخذه يعتقد إباحته لأنه يعتقد أنه لزيد، إذن فهنا لا يوجد قصد التملك من قبل الحائز، لكن العقلاء يحكمون بأنه هنا هذا المال للحائز، إذا ظهر أنه لم يكن لزيد يحكمون بأنه للحائز لا محاله. هذا مورد يستشهد به. المورد الثاني الذي استشهد به يقول: وكذلك إذا خرج من أخذ في طريقه شيئا من أغصان الأشجار مثلا المباحة، هكذا يعبر، لا بقصد التملك بل لأجل قضاء حاجته الوقتية في السفر مثلا، من جعلها سريرا ينام عليها أو شيء من هذا القبيل، أفهل يمكن القول بعدم ملكيته لها لمجرد عدم قصد التملك؟ هذا يقول: ليس الأمر كذلك قطعا، بل من الضروري هنا السيرة تحكم لأنه ملك له قهرا لمجرد قصد الاستيلاء عليها وأن تكون تحت سلطانه ولو مؤقتا في سفره في طريقه في هذا الطريق مثلا، سواء قصد التملك مؤقتا أو لم يقصد، هنا يكون هو المالك بحسب الحقيقة. إذن فيستشهد بمثل هذين الموردين على أن السيرة العقلائية نكتتها وملاكها وقدر متيقنها يشمل أيضا مثل هذه الموارد، مورد يكون فيه لا يكون فيه قصد التملك للحائز لنفسه أيضا يحكم بأنه يملك، وهذا شاهد على أن الحيازة سبب قهري لا يشترط في قصد التملك. ثم يتنزل يقول: لو فرض اشتراط قصد التملك فأصل قصد التملك لا من يجعل من يقصد له، المدار ليس بالقصد، ليس هذا بابه الأمور الإنشائية المعاملية التي تمام الميزان فيها من ينشأ له التمليك، هذا ليس بابه من تلك الأبواب، يكون نفس الفعل فعل الحيازة موجبا للملكية ولو مع أصل قصد التملك سواء له أو لغيره، لكن يملك الحائز الذي يتصف بأنه آخذ حائز هذا المال أو محيي في باب الإحياء أحياء هو الذي يملك، لكن لا بد من أصل قصد التملك سواء له أو لغيره، ليس المدار بمن قصد له الذي هو الاحتمال الثاني من الاحتمالات الأربعة. هذا أصل قصد التملك لا خصوصية الغير. لا يقول لا بد أن يكون، لا يقول قصد الإطلاق ليس جمعا للقيود رفض للقيود، يقول ليس أصل قصد التملك لا بد منه، لأن التملك للغير لا بد، بلا لو لم يكن له أصلا قصد التملك لو كان قصده قصدا آخر، قصد التنزه قصد التلهي لا يكون مطلقا مطلقا، والإطلاق رفض للقيود مطلقا مطلقا عن الجامع أن يكون أصل قصد التملك موجودا، لا ليس هكذا، ينظره بباب البيع، يقول في باب بيع الغاصب أليس هناك نقول لو باع شخص المال للغير ولو لنفسه إذا أمضاه المالك يقع للمالك، مع أنه أنشأ لنفسه الآن لم ينشئ للمالك، لأن الميزان معيار في المعاملة أصل المبادلة التي أنشأها ضمن الغاصب، المبادلة بين المالين، يكون مالك المالين يمكنه أن يمضي عن هذه المبادلة، خصوصية لنفسه أو لغيره خارج عن حقيقة البيع. كذلك هنا لو قلنا بأن قصد التملك لا بد منه، نقول بأن أصل قصد التملك لا بد منه، لكن لا يقع لمن قصد، فلو قصد التملك للغير أيضا يقع لنفس الحائز لنفس المحيي. هذا معناه أن الحيازة بجانبه التكويني جزء الموضوع على الأقل، جزء الموضوع ودخيل في باب الملكية، بحيث من دونه غيره لا يكون مالكا حتى لو كان غيره المقصود، بل هو يكون مالكا، لكن تارة أصل قصد التملك أيضا نلغي دخله ويكفي أصل التملك حيازة بلا قصد تملك أخرى، أصل قصد التملك جامعه نشترطه أيضا، ينبغي أن يكون الأخذ والحيازة للتملك، تملك نفسه أو تملك غيره، فيملك الحائز لا غير الحائز. هذا ما انتهى إليه هذا العلام بنحو ترتبي، يعني أولا أنكر أصل شرطية قصد التملك، ثم قال لو أردنا أن نلتزم بذلك فنلتزم بهذا المقدار لا أكثر من هذا المقدار. هذا البيان الذي أفاده على العلام يمكن أن يناقش فيه بكلا الدليلين، هم الدليل الأول وهو التمسك بإطلاق الرواية، وهم الدليل الثاني وهو إثبات أو استقراب عموم السيرة ودعوى عموم نكتة السيرة وملاك السيرة. أما الدليل الأول وهو التمسك بإطلاق الرواية، فقد تقدم أن الرواية أصلا ليست فيها دلالة على أصل سببية الحيازة للملك، فإنه لليد ما للعين ما رأت ولليد ما أخذ، قلنا تعبير كنائي على أن الأول ليس له حق هنا، وليس المقصود بالأخذ هنا أصلا لعله ليس المقصود الحيازة، بل ما يكون مربوطا بباب الصيد والاصطياد. ولو فرض أن هذه الرواية كانت متعرضة بفقرتها الثانية لليد ما أخذت لبيان كبر الحيازة، فلا ينبغي الإشكال في أن هذه الرواية لا إطلاق لها من هذه الناحية، من ناحية أن الآخذ اليد التي أخذت هل يقصد التملك أو لا يقصد التملك، من هذه الناحية ليس فيها إطلاق جزماً، لأن هذه الرواية تفترض أن هذا المال الذي أخذته هذه اليد أخذته للتملك، وإنما اختلف في أنه هل للأول أو للثاني، كل منهما يريده لنفسه وهذا هو قصد التملك، ليس فيها إطلاق من هذه الناحية. وإلا لو فرض أن فيها إطلاق من هذه الناحية لزم أن يكون هذا الإطلاق حجة لنفي تمام القيود التي لم تذكر، من جملة القيود أنه لو كان هذه اليد كانت أجيرة للغير أيضا لليد ما أخذه فتكون له لا للمستأجر، مع أن نفس هذا العلام كأنه التفت إلى هذا النقض في جهة أخرى فحاول أن يدفعه بأن الرواية ليست في مقام البيان من هذه الناحية أو منصرفة عن فرض الإجارة، إذا كانت الرواية ليست في مقام البيان من هذه الناحية فلا تنظر إلى مورد لا إطلاق لها لليد المستأجرة لليد الأجيرة المستأجرة على الآخر، لو كان فيها، لو أردنا أن نأخذ بالإطلاق لم يقل إلا إذا كانت مستأجرة لليد ما أخذت، سواء كانت أجيرة أو لم تكن أجيرة لها ما أخذت، حتى لو كانت أجيرة فلها ما أخذت لا للمستأجر. يقول هذا الإطلاق ليس فيها، لأنها ليست في مقام البيان من ناحية هذه القيود، منصرفة عن مثل هذا المورد. وإذا كانت منصرفة عن مورد الإيجار فبطريق أولى، منصرفة عن مورد ليس صاحب اليد قد أخذ المال من أجل أن يعطي لصاحبه بتوهم أن هذا المال ملك له، ملك لذاك الآخر، عن هذا المورد إذا منصرف ولا إطلاق له. فلا يمكن أن نستدل بمثل هذه اليد، بمثل هذا الإطلاق، بمثل هذا المورد، أن اليد التي أخذت هذا المال لا لقصد التملك بل بقصد إعطائه لصاحبه بتوهم أنه مال الغير، هنا أيضا له ما أخذت، حتى نثبت أن الحيادة سبب قهري لا يحتاج إلى قصد أصلا. بل عدم الإطلاق وعدم كونها في مقام البيان من هذه الناحية، من ناحية أخذ ما يتوهم أنه للغير ويتصور أنه للغير، أولى من عدم الإطلاق من ناحية ما إذا كانت اليد أجيرة أو لم تكن أجيرة، فإن اليد الأجيرة قد تأخذ لنفسها لا لغيرها، بخلاف ما يكون من يكون المال يتصور أنه للغير، هذا خارج أصلا عن مورد الرواية وعن منظور الرواية. وإن شئتم قلتم كأن الرواية أخذ في أنه إن هذه اليد تأخذ شيئا مباحا لا شيئا مملوكا للغير وتأخذه لنفسه، فأخذ قصد التملك في هذه الرواية مفروغ عن بحسب الحقيقة واضح لا يحتاج إلى إبراز وبيانين، ومن هنا لا يكون فيه إطلاق من هذه الناحية. إذن فالتمسك بإطلاق هذه الرواية غير تام، حتى إذا سلمنا أن لليد ما أخذت ناظر إلى كبرى الحيادة لا كبرى أخرى، لا نكتة الأخرى، لو كانت ناظرة إلى كبرى الحيادة أيضا ليست في مقام البيان من ناحية أن هذه اليد التي أخذت هل قصدت التملك، أو حتى إذا لم تقصد التملك أخذته لتوصله للغير بتوهم أن هذا مال الغير وواقعا ليس مال الغير، مثل هذا المورد لا يشمله هذا الناس كما يدعي هو أنه لا يشمل ما إذا كانت هذه اليد أجيرة. بل عدم الإطلاق من هذه الناحية أوضح من عدم الإطلاق وعدم كونها في مقام البيان من تلك الناحية التي اعترف هذا العلم بأن الرواية ليست في مقام البيان منها، فالتمسك بهذه الرواية في غير محلها. يبقى التمسك بالسيرة العقلائية، هل صحيح ما يقول من أن السيرة العقلائية حينما نتأمل فيها نجد أنها نكتتها موجودة وعامة وتجعل نفس الحيادة سببا للملك بشهادة هذين الموردين اللذين استشهد بهما وقال أنه لا إشكال قطعا عند العقلاء في حصول الملكية للحائز في هذين الموردين مع أنه لا يوجد قصد التملك لنفسه فيها، هل هذا الذي يقول وهذان الشاهدان يصلحان للاستشهاد به على هذا المبنى أو لا يصلحان للشهادة؟ هذا بحث يأتي إن شاء الله.